الحمد لله مقدر الأقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار أحصى كل نسمة في الجبال والفياف والقفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المختار خير من صلى وصام وعبد الله وقام وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القرار وبعد مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان أينما يصلكم أو تصلكم صورتنا وأثيرنا عبر قناتكم المباركة في برنامجكم تيسير الفقه برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر نناقش فيها مع ضيفنا أبرز المسائل التي تهم الجميع أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا البرنامج وأن ينفعنا جميعا به مشاهدين يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مطلا مشرفا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري فواجب علينا وحق بداية هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة وأن يدر عليهم رزقا وأن يعطيهم من الإيمان ما يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة
اللهم آمين مشاهدينا في كتاب المناسك لازلنا معكم نقطف من ثماره اليانعة وفي باب محظورات الإحرام نحن معكم نتجول بين فيافيه أخذنا في حلقات مضت ما يتيسر من محظورات الإحرام أخذنا ثمانية محظورات في حلقات مضت وها نحن ندخل وندلف معكم بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة في المحظور التاسع من محظورات الإحرام ألا وهو المباشرة دون الفرج فنأخذ ما يتعلق في هذا الفصل أو في هذا المحظور ما يتعلق فيه من أحكام فمثلا ما حكم المباشرة عموما نأخذه في المباشرة دون الفرج وكذلك إذا باشر فأنزل وإذا باشر ولم ينزل وهل يفرق في ذلك بين الساهي والعامد في الحكم سواء وما يتعلق فيه من بعض الأحكام والمسائل المهمة في آخر محظور من محظورات الإحرام فعل الشيخ أن يبتدئ يعني يعطينا بعض الضوء في هذا الحكم وفي هذا المحظور لنستفيد جميعا تفضل الشيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن المحرم يمنع من عدد من الأعمال منها حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب والصيد وعقد النكاح والوطأ والمباشرة دون الفرج والمباشرة دون الفرج بالنسبة للمحرم من الأمور المحرمة التي لا يجوز له أن يفعلها سواء أنزل أو لم ينزل ويأثم بذلك متى كان متعمدا له وذلك لأنه يؤدي إلى أمر محرم ممنوع منه وقد أفتى عدد من الصحابة بمنع المحرم من المباشرة دون الفرج وفسر قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث بما يتضمن المباشرة دون الفرج ويشمل هذا التقبيل واللمس والضم وتكرار النظر لشهوة فهذا كله مما يمنع منه المحرم وإذا باشر المحرم فإنه لا يخلو من أحد أمرين باشر بتكرار النظر فحينئذ ولم ينزل فحينئذ ليس عليه شيء والثاني من باشر دون الفرج ولم ينزل بغير تكرار النظر بتقبيل أو لمس أو نحو ذلك فهذا لا يفسد حجه لكن هل عليه شيء وهل يجب عليه فدية اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال عليه دم ومنهم من قال عليه فدية أذى ومنهم من قال ليس عليه شيء كما هو مذهب الإمام الشافعي ولعله أقوى الأقوال في هذه المسألة لأن إثبات فدية أو دم في مثل هذه المسألة يحتاج إلى دليل شرعي من نص أو إجماع ولا يوجد شيء من هذا النوع الثاني إذا باشر فأنزل بسبب ذلك فحينئذ لا يفسد حجه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وذلك لأن الأصل بقاء صحة الحج، ولا نحكم بفساده إلا بدليل شرعي يدل عليه. وورد عند المالكية قول بأنه يفسد حجه، بأن المحرم يفسد حجه متى باشر فأنزل، ولكن الأظهر هو القول الأول. إذا باشر فأنزل، ما الواجب عليه؟ قال الإمام أحمد يجب عليه بدنه، وذلك لأنه قد ورد عن بعض الصحابة وإلحاقا له بالجماع. والقول الثاني في هذه المسألة أن الواجب عليه شاه، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، وأقل أقوالهم هو الشاه، ولعل هذا القول أظهر من القول الأول. لو كرر النظر فأنزل، ما الواجب عليه؟ قال أحمد يجب عليه بدنه مع بقاء حجه صحيحا. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي عليه شات. من المسائل التي لها تعلق بهذا الاستمناء، لا يجوز للمحرم أن يستمني، أن يطلب خروج المني ولو لم يخرج، يأثم بذلك، فإن لم يخرج لم يفسد حجه ولم، ولكنه يأثم بالاستمناء. وتقدم الخلاف في ما إذا استمنى فلم ينزل. إذا استمنى ولم ينزل قال الإمام الشافعي لا شيء عليه، وقال الجمهور بأن عليه فدية أذى، ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أظهر لعدم ثبوت دليل شرعي يدل على وجوب الفدية على من استمنى ولم ينزل. أما من استمنى فأنزل المني فقال الإمام أحمد عليه بدنه، وقال الجمهور عليه شات، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح من قول أحمد لأنه أقل الأقوال في هذه المسألة. بالنسبة للمخطئ، من أخطأ أو سواء كان ناسيا أو ساهيا فهذا لا يترتب عليه الإثم، لكن يترتب عليه وجوب ما يجب من دم أو فدية أذى على الخلاف فيه. وينبغي بالإنسان أن يحرص على أن يخرج من هذه المسائل بالاحتياط، خصوصا أنه يريد إكمال نسكه وأن يكون على أكمل الوجوه. المسائل السابقة ليست خاصة بالرجل، بل كما تشمل الرجل تشمل المرأة. فالمرأة إذا باشرت فلم تنزل فحينئذ تكون آثمة، عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، ولكن لا يجب عليها شيء في مذهب الشافعي كما هو الراجح، وعند طائفة يقولون عليها دم، وعند آخرين يقولون عليها فدية أذى. أما إذا باشرت فأنزلت فإنه حينئذ لا يفسد حجها على الصحيح كما هو قول الجمهور، ويجب عليها حينئذ قيل شات وقيل بدنة، وبعضهم قال فدية أذى. هذا ما يتعلق بالمباشرة وأحكامها.
هل أحسن الله إليك وبارك فيك، هل عليه تجديد الإحرام؟
نعم، لا يجب عليه تجديد الإحرام. هذه مسألة تجديد الإحرام متعلقة بمن جامع بعد التحلل الأول، من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فقهاء الحنابلة يقولون عليه أن يجدد إحرامه بأن يذهب إلى الحل من أجل أن يحرم، فيأتي بالطواف الواجب طواف الزيارة بإحرام صحيح. وهذا القول قول مرجوح كما تقدم في لقاء سابق. بعض الحنابلة ذكر هذه المسألة بعد ذكره للمباشرة كما هو فعل صاحب الروض، لكن الأليق أن تذكر هناك مع محظور الوطء.
جميل، لكن هذه حفظك الله المحظور التاسع الذي هو المباشرة دون الفرق، هل يفرق في أحكامه المترتبة في من فعلها قبل التحلل الأول أو بعده؟
هذه المحظورات متعلقة بالإحرام قبل التحلل الأول، أما من باشر بعد التحلل الأول فإنه حينئذ نقول لا يجب عليه فدية ولا شيء، ولكن عليه أن يستغفر الله من ذلك.
وإن أنزل،
نعم، وإن إذا أنزل فإنه حينئذ لا يفسد حجه، لأن الوط لا يفسد به الحج. فهكذا أيضا في المباشرة بما دون الفرج. وأما بالنسبة لوجوب الفدية فللعلماء فيها ثلاثة أقوال، أظهرها أنه لا يجب عليه شيء. نعم،
لا يجب عليه. أحسن الله إليك وبارك فيك. ضمنا لهذا المحظور، يسأل بعض الإخوة عن يعني ما دون المباشرة، إما من مثلا تقبيل أو ضم أو حتى كلام يكون خاصا بين الزوجين أحيانا، حتى بعضهم يسأل عن طريق الهاتف حينما يكلم زوجته وهو محرم، هل يدخل في هذا لو تكلم بشيء بين الزوجين في هذا؟
يجتنب المحرم الكلام بما يتعلق بأمور الجماع، سواء مع زوجته أو مع غيرها من أصحابه ونحوهم، فإن مما يدخل في اسم الرفث في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر. بل إن المحرم يحرص على أن يجتنب الحديث في أمور النساء، من أمثلة ذلك التغزل الذي بين الرجل وامرأته يجتنبه الإنسان، وهكذا أيضا فيما يتعلق بمواطن الحج يجتنب الإنسان النظر إلى وجوه النساء، عليه أن يغض الطرف عنهن، قد قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فكيف بالإنسان حال الإحرام؟ والمؤمن يخشى على نفسه من هذا النظر لئلا يوقع في قلبه مرضا يورثه الندامة دنيا وآخرة. بل إن المحرم يحرص على اجتناب الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة فيه في كل مكان وفي كل موطن، خصوصا في هذا الموطن موطن الإحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ويقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبالتالي يشتغل بالتلبية والذكر ومدارسة العلم والتباحث في المسائل الفقهية والنظر في القرآن وتفسيره وتدبره، لعل الله جل وعلا أن يورثه تقوى تنفعه في بقية حياته. ومن الأمور التي أيضا ينبغي بالمحرم أن يحرص على اجتنابها ترديد الكلام والمخاصمة والمجادلة في ما لا ثمرة له، فالمحرم يحرص على إيصال الحق ويدعو إلى الخير، لكن إذا رأى من يجادله في ذلك لم يدخل في مجادلته. أما المناقشة في المسائل العلمية بأن تذكر أدلة أحد الأقوال وتجيب عن أدلة الأقوال الأخرى فهذا ليس من المجادلة، وإنما هذا من طلب العلم والتباحث فيه، فلا يدخل في قوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والمراد بالفسوق هنا المعاصي، فإن المعاصي فإن كان المسلم ممنوعا منها قبل الإحرام إلا أنه يتأكد عليه ذلك عندما يدخل في الإحرام، فيتحرز الإنسان من المعاصي. وهكذا أيضا ما يتعلق بما يقود إلى المعصية يجتنبه، فوسائل المحرمات ويجتنبها الإنسان ويحذر منها، لا يتكلم ولا يفعل شيئا قد يؤدي به إلى معصية، لأنه يحرص على سلامة نسكه وعلى أن يكون أداؤه له على أكمل الوجوه وأتمها.
أحسن الله إليك. بالنسبة للمباشرة دون الفرج، بعض الإخوة يسأل أو كذلك الأخوات عن الاحتلام، من احتلم وأنزل وهو محرم هل عليه شيء؟
من احتلم وهو نائم فإنه يجب عليه حينئذ الاغتسال، ولا بأس أن يغتسل المحرم، بل هنا الاغتسال واجب. وأما بالنسبة للتأثير على الإحرام فإن الإحرام لا يتأثر بهذا، وذلك لأن الاحتلام ليس باختيار العبد ولا بإرادته، وبالتالي فإنه لا يؤثر على الإحرام.
لكن لو كان له أثر من استدامة نظر إلى مثلا محرم أو كذا،
الاحتلام هذا يكون في نوم الإنسان، يكون في النوم. قد يكون هناك مسائل متعلقة بالمذي عندما ينظر أو يلمس ثم بعد ذلك يمذي، والفرق بين المني والإنزال وبين المذي في طريقة الخروج. فإن المني يخرج وقت الشهوة ويخرج بقوة وبشهوة، بخلاف المذي فإنه يخرج بعد ذلك في وقت فتور الإنسان ويخرج بدون قوة، يخرج سائلا رطبا يسيرا. فبالنسبة للمذي لا يأخذ أحكام ما سبق على الصحيح كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ويحكم على من خرج منه المذي بأحكام من باشر فلم ينزل.
جميل. بعض الإخوة يسأل أحيانا في مواطن بعض في مواطن العبادة من ازدحام أحيانا يكون بين الرجال والنساء مما يؤدي إلى التأثير أحيانا في صلب العبادة، فهل في هذه الحال يفضل له أن يبتعد أحيانا عن موطن، يعني لا أقول عن موطن العبادة وموطن العبادة، لكن يبتعد عن القرب من العبادة الفضلة كالكعبة مثلا، يقول أطوف بعيدا عن الزحام مثلا وأسلم من هذه المشكلة، أو أني أقرب وأستعين بالله وأكون حذرا من هذا؟
أولا على النساء أن يجتنبن مواطن ازدحام الناس، وعليهم أن يحرصوا على التستر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ودخول المرأة فيما يؤدي إلى التصاقها بالرجال ومداحمتها للرجال هذا من الأمور التي تأثم به المرأة. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن مملوكة معها أو جارية معها ذهبت حتى قبلت الحجر الأسود، فأخبرت عائشة فأنكرت عليها، وذلك لأنها ستزاحم الرجال وسيتلاصقهم. ولذلك فالواجب على المرأة أن تجتنب مواطن ازدحام الرجال، وألا يكون منها فعل يؤدي إلى التصاقها بالرجال والتحامها بهم. ثم ثانيا على أولياء المرأة أيضا أن يراعوا هذا، فيختاروا من الأوقات ما يجتنبون فيه الزحام، ويختارون من المواطن والأماكن ما يكون خاليا من الرجال الأجانب، ليتمكنوا من أداء نسكهم على أكمل الوجوه، ولئلا يؤثروا على نسك الآخرين. وأما بالنسبة للرجال فأيضا يستحب للرجال أن يجتنبوا مواطن كثرة النساء، فلئلا يحصل شيء من الأمور الممنوعة شرعا من ازدحامهم أو التصاق أجسادهم بأجساد النساء أو نحو ذلك. وينبغي وضع مواطن النساء وعبادتهن مغايرة لمواطن الرجال في هذه الأماكن كما هو الشأن في الزمان الأول، فإنه في الزمان الأول كان الرجال يطوفون بقرب الكعبة والنساء يطوفن بعيدات عن الكعبة، هذا شأنهم الأول، فلم يكن عندهم أداء العبادة في بين الرجال والنساء في مكان واحد، وكان الرجال يصلون في مواطن والنساء يصلين في مواطن أخر. ومن هنا فالمرأة يحسن بها ألا تصلي في المواطن المختلطة بين الرجال والنساء، وتختار مواطن خاصة بالنساء. وهكذا الرجل يجتنب مثل هذه المواطن، ويحرص أن يكون في موطن خال من النساء لا يوجد فيه إلا الرجال، ليتمكن من أداء هذه العبادات على أكمل الوجوه، وليكون حينئذ مماثلا لما كان عليه الناس في الزمان الأول زمان النبوة. ومن هنا لو خير الإنسان بين مكان فاضل لكن يوجد فيه نساء قد يزدحم بهن وقد يلتصق جسده بجسدهن بمكان ليس فيه شيء من ذلك، فنقول المكان البعيد أفضل وأولى، لأنه بذلك يحافظ على أصل العبادة من جهة، وبذلك أيضا يتمكن من خشوع ومن ذكر ومن دعاء، ويسلم بذلك من التأثير على نسكه والتأثير على نسك من حوله. ومن هنا فاختيار المكان البعيد أولى من اختيار المكان القريب الذي يكون فيه ازدحام واختلاط بالنساء الأجنبيات. نعم.
شيخنا حفظك الله، بعد ما أخذنا هذه المحظورات التسع، يعني ثمة مثلا الكلام أو من الحكمة والهدف من هذه المحظورات ومنع المحرم من أو اجتناب كذا واجتناب كذا ومنعه من بعض الأشياء التي كان يفعلها فحرمت عليه بعد الإحرام، فهل من هدف أسمى في الشريعة مثلا ما حرمت هذه الأشياء وحظرت على المحرم؟
هذه المحظورات منها ما هو مطلوب للشرع قبل الإحرام، مثال ذلك استعمال الطيب مأمور مرغب فيه، هكذا لبس المخيط مرغب فيه بالنسبة للحلال غير المحرم، هكذا أيضا تقليم الأظافر من خصال الفطرة، هكذا أيضا فيما يتعلق بتغطية الرأس كثير من أهل الشأن الأول يرغبون في هذا، هكذا أيضا في عقد النكاح، هذا مما ترغب فيه الشريعة وتأمر به وتحث عليه، لكن هذه مرغوبات للنفوس. وقبل الحج جاء الشرع بتيسير هذا المرغوب على ضوابط معينة يؤديها العبد، وهذه عادة الشريعة أن ما ترغبه النفوس وتتحقق به المصلحة تأتي الشريعة بالترغيب فيه لكن بضبطه بضوابط. ولكن في حال الإحرام أراد الشارع أن يقطع النفس البشرية عن كل ما ترغبه ولو كان فيه مصلحة، لكنه قطع مؤقت من أجل أن يتعود الإنسان على تقديم طاعة الله جل وعلا على تحقيق رغباته وتحقيق ما يظن أنه يطلبه ويحقق مصلحته،
فيكون في تربية وتأديب للنفس يعني.
نعم، بحيث يتعود الإنسان على هذا السلوك في جميع حياته.
جميل، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظم شعائره ويحد حدوده ويحرم ما حرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد شكر الله عز وجل نثني بالشكر لشيخنا العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله ورعاه ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين ونشر الخير من خلاله في بلاد الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أثلث بالشكر لكم مشاهدين على متابعتكم لنا عبر هذه القناة المباركة والشاشة المباركة، أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استمعنا القول فاتبعنا أحسنه، ويرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح. بهذا أحبتي ومشاهدي الكرام قد أنهينا باب محظورات الإحرام كاملا في كتاب المناسك، وبإذن الله جل وعلا ندخل في الحلقة القادمة في إحرام المرأة. أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير ويبلغنا وإياكم منانا فيما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.